بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة التعليق والشرح على منظومة القواعد الفقهية لشيخ مشايخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة الدرويش في المغرب وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفقنا الله والجميع لما يحبه ويرضاه. وقد انتهى بنا المقام أو الكلام على البيت 29، ثم قال في البيت 30 رحمه الله تعالى، قال في البيت 30: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. أهو كذلك؟ نعم. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. قوله هنا رحمه الله: وإن أتى التحريم، بالتحريم ها هنا النهي، كما سنستقبل من الكلام عليه. وقول: لأن من صيغ النهي التحريم كما هو معلوم في مباحث الأصول. وقوله هنا: أو شرطه، أراد الشرط بفتح الراء، وهو مفرد الشروط، وأما الشرط فإنه مفرد الأشراط، ويجمع على شرائط أيضا. والشرط هو الأمر اللازم أو الشيء اللازم، هذا حقيقته من جهة اللغة. وأما من جهة الاصطلاح فإن الشرط عند الأصوليين فإن الشرط عند الأصوليين ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من فإن الشرط ما يلزم من وجوده أو في وجوده الوجود ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وقول الناظم رحمه الله تعالى: فذو فساد وخلل. الفساد مر معنا الإشارة إليه، لكن ليس على المعنى الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى هنا، فإن الفساد من جهة العموم ضد الصلاح، لكن في هذا الباب له تعلق بالعبادة وله تعلق بالعمل. فالباطل والفاسد من العبادات هو كون الفعل غير دافع لوجوب القضاء عند الفقهاء، هذا ما ذكروه. وأما الفاسد من العقود فإنه ما كان مشروعا بأصله دون وصفه عند الفقهاء، والكلام على هذا لا شك أنه يطول. وهذه المسألة وهذا البيت كما سنشير هو من مباحث الأصول، وهو ألصق بالبحث الفقهي من البحث عند أو من البحث الأصولي من البحث عند أصحاب القواعد الفقهية. لكن كما ذكرنا في أول مجلس، المصنف رحمه الله ذكر أبوابا متفرقة من أبواب أصول الفقه فيما نظمه من القواعد الفقهية، وهي مسائل مهمة هذه التي نحن بصددها، وما يستقبل أيضا من الكلام على ألفاظ العموم. وهذا البيت تضمن قاعدة أو ضابطا فقهيا، هو هل النهي يقتضي الفساد، أو قل مسألة اقتضاء النهي، مسألة اقتضاء النهي. واقتضاء النهي هو ما يقتضيه في المنهي عنه، هل يقتضي الفساد، هل يقتضي الفساد أو لا يقتضيه. وهذه المسألة مسألة أصولية، وهي من أعوص مسائل أصول الفقه، وكذلك هي من أعوص مسائل أبواب النهي، وقد اختلف فيها العلماء رحمهم الله اختلافا كثيرا، وصنفت فيها الكتب، وبحثت على جميع مستويات المذاهب. ومن أشهر الكتب المصنفة فيها كتاب الحافظ العلائي الذي سماه بتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، لأن النهي يقتضي الفساد. وهذه المسألة لها أطراف كثيرة، لكن من أهمها أن العلماء رحمهم الله اتفقوا على أن النهي إذا اقترن بقرينة تدل على الفساد فإنه يؤخذ بها. في هذه المسألة ينظر إلى ما أجمع عليه أو أجمع فيه من مسائل هذا الباب، لأن القول في التقعيد صوت منقطع عندكم يا أبا حسان؟ لأن القول في التقعيد ليس كالقول في التفصيل والتفريع، فأنت إذا نظرت إلى كلام كثيرين من فقهاء المذاهب القائلين بأن النهي يقتضي الفساد، إذا نظرت بعد ذلك في بعض فروع المسائل رأيت أنهم لا يعملون هذه القاعدة وهذا الأصل الذي انطلقوا منه. وعلى هذا فإن طالب العلم ينظر أولا في المسائل التي أجمع عليها العلماء، فإذا أجمعوا على أن مسألة من المسائل قد أجمعوا على فسادها فإنه يقول به، فالإجماع ملزم له في هذه الحالة. والأمر الثاني النظر إلى كل مسألة فرعية بمفردها، يعني مثلا كما لعله يستقبل معنا الخلاف في مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة وما أشبه ذلك من المسائل، في البيوع مثلا مسألة البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة، فتنظر المسألة على أو من جهة إفرادها بالنظر في دليلها والنظر في ما قاله أئمة العلماء، وكذلك من الأمور المهمة النظر في فتاوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنها مسألة مهمة. فإذا نظرنا في فتاوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذه المسائل خرجنا بجمع غفير من الفقه، وهي طريقة الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله. وقد استدل على أن النهي يقتضي الفساد، لأننا لم ندخل بعد في خلاف أهل العلم، استدل بفتاوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بمعنى أننا ننظر الصحابة ما الذي أفتوا به في هذه المسألة وماذا قالوا. فمثلا إذا نظرنا إلى قول الصحابة رضي الله عنهم في مسألة نكاح المشركات، فإنهم أبطلوه وأفسدوه، مع أن الدليل الدال على النهي عن نكاح المشركات إنما هو نهي، وهو قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، وكذلك نكاح المحرم. الصحابة رضي الله عنهم أفتوا ببطلان وفساد عقده إذا نكح للنهي عن ذلك، لا ينكح المحرم كما في الصحيحين. وكذلك النظر في فتاواهم أو فتاويهم في مسائل البيع والربا، فإنهم أبطلوا بيوع الربا، إلى غير ذلك من المسائل التي ثبت عنهم فيها الفتوى. إذا عرفنا هذا وسلكنا هذا المسلك، فإن طالب العلم يتخرج له من العلم والفقه في هذه المسائل شيء ثري وثمين، لأن هذه المسألة من جهة يعني في خطورتها وكونها شائكة كثرة الخلاف بين أهل العلم فيها كما ذكرت لكم آنفا، من جهة التأصيل ومن جهة التفريع. والأمر الثاني أنه يترتب عليها إبطال عبادات المكلفين أو إبطال عقودهم، وهذه مسألة ليست بالهينة. فإذا عرفنا هذا فقد اختلف العلماء، وهذه مسألة من مسائل أصول الفقه لعلنا إن شاء الله نتكلم عليها في شرح الفرقات في دراسة المعهد بأكثر مما ها هنا. إذا نظرنا في اختلاف العلماء في كتب الفقه وفي كتب الأصول رأينا أن المالكية والشافعية والرواية المشهورة عن الإمام أحمد وهو مذهب الظاهرية أيضا أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، فعندهم النهي مقتضي للفساد، فإذا نهي عن شيء فإن هذا دليل على أنه فاسد، لا فرق بين العبادات ولا بين العقود والمعاملات. والقول الثاني أن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا، وهذا القول منسوب للقفال من الشافعية، ونسب أيضا لبعض الحنفية، وهو قول أكثر المعتزلة كما يقول كثير من الباحثين. ولا شك أن إطلاق القول بهذه الصورة ليس صحيحا، لماذا؟ لما ذكرت لكم آنفا من أن الصحابة رضي الله عنهم قد أفتوا ببطلان بعض العبادات وبعض المعاملات، بعض العبادات وبعض المعاملات. ومن الأقوال في هذه المسألة وإن كان ليس مشهورا التفريق بين العبادات وبين المعاملات. ومن الأقوال أيضا في هذه المسألة أنه يقتضي الفساد في حقوق الله ولا يقتضي الفساد في حقوق العباد. والذي اختاره الناظم رحمه الله في هذا المقام هو التفصيل، فقال: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وهذا قول طائفة من المحققين وقول طائفة من أهل العلم على أنه يفرق بين النهي إذا عاد إلى الشرط أو إلى الصفة فإنه يبطل والحالة هذا العمل ويفسد ويكون فاسدا، يكون هذا المنهي عنه فاسدا. فمثلا في باب الصفة ثبت النهي عن الصلاة للحائض بمعنى أن الحائض لا تصلي، تمسك عن الصلاة، والأحاديث بهذا كثيرة جدا، بل ولا تقضي الصلاة أيضا. وكذلك النهي عن قربان السكران للصلاة، فإذا صلت الحائض فصلاتها فاسدة وباطلة، بل قال أهل العلم إنها آثمة بفعلها. وكذلك السكران ولا تصح منهم صلاتهم. وكذلك إذا فيما يتعلق بالمعاملات، بيع كل مجهول، فكل مجهول لا يعلم حاله فإن البيع يكون باطلا لأنه غير معلوم الصفة. ومنها أيضا فيما يتعلق بما عاد إلى الشرط، بمعنى أنه يعود النهي إلى شرط هذه العبادة أو إلى شرط هذه العبادة. وعلى سبيل الخلاف في هذه المسائل، فمثلا قالوا: إذا صلى بثوب حرير يستر به عورته فإن صلاته والحالة هذه باطلة، لكن إذا جعل الحرير هذا عمامة يعتم بها فإن صلاته ليست باطلة. وقس على هذا. وكذلك في المعاملات كما مر معنا أن فتاوى الصحابة بأنهم أبطلوا كل عقود الربا. وكذلك ما يتعلق بعقود البيع فإنهم قد أبطلوها إذا رجعت إلى شرط هذا البيع. هناك مسألة يذكرها العلماء رحمهم الله، وهي مسألة عود النهي إلى أمر خارج، بمعنى أنه من لوازم هذا الفعل. من الأشياء التي من المسائل المهمة التي ذكروها مسألة، طبعا هذه رجوع إلى ما يتعلق بشرط العبادة أو صفتها، مسألة النهي عن صيام يوم العيدين فإنه قد نهي عن الصلاة، قد نهي عن الصيام، قد نهي عن الصيام في العيدين، فقالوا لا يصح الصيام إذا صام يوم العيد. ومن عود النهي إلى الشر في العبادات كما ذكرت لكم النهي عن الثوب، عن الصلاة في الثوب الحرير، إذا نظرت إلى خلاف العلماء رأيت أن الحنابلة يبطلون الصلاة وهكذا. ومن العقود في المعاملات أنهم أبطلوا بيع حبل الحبلة واللبن في الضرع والسمك في الماء وما أشبه ذلك. فكما قلت لك هذه المسائل فرعية، يحتاج طالب العلم، يحتاج الفقيه، يحتاج المتفقه إلى النظر فيها. بقي عندنا مسألة النهي عن شيء لازم للعبادة أو خارجي عنها، بمعنى أن ماذا نعني بهذا؟ بمعنى أنك إذا نظرت إلى العبادة أو نظرت إلى المعاملة من جهة النظر في شروطها رأيت أن شروطها مستوفاة، وهذه هي أعوص المسائل التي حصل فيها الخلاف، رأيت أن الشروط مستوفاة إلا أنه جاء النهي عن شيء زائد على هذه الشروط، فالقائلون بأن النهي يقتضي الفساد يفسدون هذه المعاملة وهذه العبادة بغض النظر عن كونها مذكورة في الشروط أم ليست مذكورة. فمثلا في العبادة اختلفوا في مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، والخلاف فيها مشهور عند الحنابلة ومن خالفهم، اختلفوا في مسألة الوضوء بماء مغصوب. الآن هو توضأ وتوضأ بماء، لم يتوضأ بنبيه ولا بشيء آخر، ما الذي توضأ به؟ توضأ بماء، لكن هذا الماء مغصوب، هذه الأرض مغصوبة وما أشبه ذلك. فإذا نظرنا إلى ما رجع إلى الشرط، نظرنا إلى الوضوء بالماء المتنجس، هذا عائد على الشرط، هذا لا خلاف في بطلان الصلاة فيه، والوضوء قبلها. في المعاملات يضربون مثلا أو يضربون بعض الأمثلة، وهذه مسألة مذكورة، وأنبه هنا على أنه في شرح المتون يعني ينبغي النظر في مذهب المصنف وما يرجحه هو. يعني رأيت كثيرين من طلبة العلم يهجمون على كتابي الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين بالتخطئة والنقض، أن هذا لا دليل عليه وما أشبه ذلك في مسألة القول ببطلان البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، ولم ينظروا أذن خطيب على المنبر وأذن المؤذن، وهناك محلات مثل حال بعض المسلمين نسأل الله العافية يبيعون ويشرون وما أشبه ذلك، ما يبالون بهذا الأمر، ما صحة هذا البيع؟ من قال باقتضاء النهي الفساد مطلقا يقول ببطلان هذا البيع، مع أنك إذا نظرت إلى بعض فتاويهم وبعض متونهم سواء عند المالكية وعند الشافعية وعند عند غيرهم تجد أنهم يصححون هذا البيع، مع قولهم بأن النهي يقتضي الفساد. هذه مشكلة، وهذه مشكلة، وهذا سبب الإشكال. فهنا يقولون مسألة البيع يعني
شيخنا من الحديث حول سؤال الشيخ ابن عثيمين في أصول من علم الأصول ببطال البيع بدل الأذان الثاني.
هذه المسألة كما قلت لكم يعني هذا من باب التنبيه، نحن دائما نحب أن لا يعني نخلي الدروس من شيء من الفائدة، خصوصا في قضية معاملة الكتب ومعاملة مذاهب العلماء. يعني رأيت بعض طلبة العلم كما ذكرت آنفا يهجمون على قضية كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله لأنه ذكر هذه المسألة، ثم يحشدون الأدلة على مسألة حكم البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة دون النظر إلى مذهب هذا المصنف من جهة، وإلى في هذه المسألة في هذا الأصل أو هذه القاعدة، وإلى الأدلة العامة والأدلة الخارجية التي يستدل بها. فعلى كل حال هذه المسألة كما قلت لكم من أشكل المسائل ونحن فيها الآن، وهي مسألة البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. فمن قال بأن النهي يقتضي الفساد لزمه أن يبطل هذا البيع. لكن مع هذا ترى أنك في كتب الفقهاء من المالكية والشافعية من يصحح هذا النوع من البيع مع قوله بأن النهي يقتضي الفساد، وهذا الذي يوقع في الإشكال في الحقيقة. فهذه المسألة مسألة البيع بعد الأذان الثاني كما ذكرنا المثال، بعض الناس ربما يصعد الخطيب على المنبر ويؤذن المؤذن وهو فاتح المحلات يبيع ويشتري، فما صحة هذا البيع؟ فمن قال بأن النهي يقتضي الفساد مطلقا كما ذكرت لكم آنفا لزمه أن يقول بفساد وبطلان هذا البيع، لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وذروا البيع. هذا نهي عن البيع بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة من جهة القول في المسألة ومن جهة القول في الأصل، يعني أن النهي يقتضي الفساد. ومن أدلة هذا يعني من طبعاً سنرجع الآن إلى مسألة القاعدة أو الأصل، بماذا استدلوا على أن النهي يقتضي الفساد عن الجمهور؟ من الأدلة التي استدلوا بها ما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وخرجه مسلم وعلقه البخاري من أحدث في أمرنا ما ليس من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد ألزم الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى بمسائل كثيرة، حتى قال رحمنا الله وإياه في إعلام الموقعين وكما أن قواعد الشريعة أن النهي يقتضي التحريم فكذلك يقتضي الفساد، وليس معنى ما يستدل به على فساد العقد إلا النهي عنه. ولهذا ذكر مسألة طلاق الحائض وقال بعدها وبهذا أبطلنا البيع وقت النداء يوم الجمعة لأنه بيع حجر الشارع على بائعه هذا الوقت فلا يجوز تنفيذه وتصحيحه. وكذلك لما ذكر مسألة النكاح يعني الأنكحة المنهي عنها ذكر مسائل الطلاق، و غير ذلك مسائل كثيرة. ثم إنه احتج أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لفذ خلف الصف على ما هو الخلاف المشهور فيها، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن هذا قد يقول فيه القائل بأن النهي جاء مقرونا بالنفي. وعلى كل حال لعلنا ننهي الكلام على هذه المسألة وعلى هذا الضابط الذي ذكره أو القاعدة التي ذكرها الناظم رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وهي كما ذكرت لكم من المسائل الأصولية، وهي مسألة فيها إشكالات من جهة التفريع لا من جهة التأصيل، من جهة الفروع الموجودة التي تنزل على هذا الأصل وهذه القاعدة. وأيضا هناك مسألة أخرى متعلقة بباب النهي، وهي مسألة الأمر أو النهي عن الشيء، هل هو نهي عن ضده؟ لكن لن نذكرها طبعا، ولكن هاتان المسألتان من أشكل المسائل التي يقف عندها كثير من أهل العلم. الصحابة رضي الله عنهم حكي عنهم الإجماع بإبطال وإفساد جميع عقود الربا، هذا إجماع محكي عنهم، وكذلك ما ذكرته لكم في فساد نكاح المحرم. قال الناظم رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هذا البيت قال فيه الناظم رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. الإتلاف معروف بمعنى أن الإنسان يعمد إلى الشيء فيتلفه ويغيره عن هيئته التي هي عليه. وقوله هنا مؤذيه مأخوذ من الإيذاء، وهو نوع من إيصال الأمر المكروه. وقوله ليس يضمن، الضمان المراد به العوض، بمعنى أن يرد المثل، بمعنى أن يرد المثل. وهذا البيت متعلق بالمعاملات مع العباد أو مع الآخرين، وهو مسألة دفع السائل، متعلق بمسألة دفع السائل، والسائل هو الذي يصول عليك بأذى في مال أو عرض، في مال أو عرض. والناظم رحمه الله ذكر هذا الضابط وهذه القاعدة لأنه يدخل فيها الكثير من مسائل الفقه في باب الضمان، في باب الضمان، بمعنى أن العبد متى يضمن ومتى لا يضمن. وقد فصل الناظم رحمه الله تعالى القول فيها فيما يتعلق برد العوض. والفقهاء رحمهم الله وأصحاب القواعد يقولون: من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه. هكذا يعبرون عن هذا الضابط وعن هذه القاعدة، بمعنى أن من أهلك شيئا أو أتلفه فإنه إن أتلفه لدفع أذاه لم يضمن. فالإنسان أو المسلم إذا تعرض له متعرض في هذه في عرض أو مال ولا يندفع أذاه إلا بما يوجب الدية أو يوجب القصاص فإنه لا دية عليه فيه ولا قصاص، والحالة هذا. وهذه مسألة متعلقة بباب دفع الصائل، وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيها تفصيلا حسنا فيما يتعلق بقتال اللصوص والبغاة والخوارج وقتلهم وما أشبه ذلك في رسالته المشهورة رسالة أصول السنة أو رسالة عبدوس بن مالك العطار. قال رحمنا الله وإياه: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذ فارقوه أو تركوه ألا يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدافع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم الحد عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. هكذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فتكلم شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى على هذه المسألة وما يتعلق بها، وفي قدر 10 صفحات من مجموع فتاوى ابن قاسم في المجلد 28 في الصفحة 10 و500 إلى 20 و500. وهذه القاعدة عبر عنها بعض الفقهاء بقولهم: من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. ما معنى هذا؟ إن دفعه لأجل أن يدفع أذاه فأتلفه فهذا كما مر معنا، لكن إن دفعه ليرد به أذى يصدر من غيره حتى لا يصل إليه فإنه يضمن. فمثلا إذا مر على طريق ودابة تمشي في هذا الطريق وكان بينه عداء هو ورجل، فلما رأى ذلك الرجل احتمى بهذه الدابة فكان بذلك الضرر بهذا الضرر أنه دفع هذه الدابة فتأثرت بموت أو كسر أو ما أشبه ذلك فإنه يضمنها، والحالة هذه. احتج العلماء لهذه القاعدة بأدلة كثيرة كلها في باب دفع الصائل، منها قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر، من حديث عبد الله بن عمرو إن لم أكن واهما. وكذلك احتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وهذا الحديث في الصحيحين. وكذلك وهنا العلماء رحمهم الله اختلفوا في مسألة وجوب القتل بسبب المال، يعني وجوب القتال عفوا، وجوب المقاتلة أو القتال بسبب المال، فمنهم من يرى الوجوب ومنهم من لا يرى الوجوب. واختلفوا أيضا في مسألة الدفع عن بسبب القتل، منهم من يرى الوجوب ومنهم من لا يرى الوجوب. وظاهر كلامهم رحمهم الله أنهم مجمعون على وجوب القتال لأجل العرض، يعني إذا أراد شخص أن يعتدي، ونسأل الله أن يحفظ أعراض المسلمين، على عرض رجل في ابنته أو في أخته أو في أمه أو ما أشبه ذلك فإنه يجب عليه أن يدفع. أما المال فقالوا ليس واجبا كما هو ظاهر كلام شيخ الإسلام والنووي. أما العرض فلا. انظروا إلى هذه المسألة وإلى هذا الأمر وخطورته. واليوم نسأل الله العافية والسلامة لا تسأل لما رحم الله من المسلمين. ومن الأدلة التي استدلوا بها حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده في فمه فوقعت ثنيته فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له لا دية له. الآن هذا الرجل سحب اليد فانسحب مع اليد الأسنان كسرت أضرازه والأسنان هذه فيها دية لكن النبي عليه الصلاة والسلام أبطلها لأن هذا إنما سحب يده من أجل دفع هذا الضرر. ولهذا قال الحافظ ابن حجر فيه دفع الصائل وأنه إذا لم يمكن الخلاص منه إلا بجناية على نفسه أو على بعض أعضائه ففعل به كان هدرا. وسألت شيخنا العلامة مقبل بن هادي الواجعي أسبل الله عليه شآبيب رحمته ووسع عليه في قبره عن قوله عليه الصلاة والسلام فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين يعني حديث الدفع للمار بين يدي المصلي المار بين يدي المصلي فقال يدفعه يسيرا يدفعه يسيرا. قلت فإن دفعه وضره ذلك الدفع قال إن أبى ثم دفعه في المرة الثانية فمات فهو هدر. لماذا؟ لأنه دفعه في البداية فلم يندفع وهذا الواجب عليه أن يندفع. وكذلك قال العلماء في أحاديث كثيرة في مسألة النظر إذا نظر الرجل في بيته يعني كان في الباب خرم في البيت بعض الناس ربما عنده فقط ما يستطيع أنه يضع أستار أو ما أشبه ذلك على بابه أو على داره فينظر فيها ينظر فيها فإنه إن فقأ عينه فهي هدر كما جاء ذلك عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. وذكر العلماء مسائل خطيرة وكثيرة جدا منهم الحافظ ابن رجب في جامع العلوم في مسألة إذا وجد الرجل رجلا ما يزني بامرأته فهل يقتله وإذا قتله هل يضمن. الجمهور من الفقهاء إلى أنه يدفع بالتي هي أحسن. وقد جاء عن عمر أن رجلا جاءه وقد قتل رجلا وجده على امرأته فأهدر دمه. وهذا الأثر صححه شيخ الإسلام رضي الله عنه ووافق عمر على ذلك. وأثر عمر هذا ضعفه ابن المنذر. وقد روى عبد الرزاق عن عمر أنه قضى فيه بالدية وفي السر وإذا كان علانية أن يقيدوه به. قد صححه الألباني رحمه الله في الإرواء. وهذه المسألة فيها كلام طويل جدا ولكن هذه إشارة فيها هذه إشارة فيما يتعلق بها. بعد ذلك ذكر الناظم مسائل أصولية مهمة جدا فيما يتعلق بالعام والصيغ العام وما يعرف به العام. نرجع الكلام عليها إن شاء الله تعالى إلى الدرس المقبل لانتهاء وقت هذا الدرس. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ونفع الله بكم. في بعض الأسئلة شيخنا لو تفضل.
أسأل الله التيسير. تفضل.
هذا سيقول شيخنا أحسن الله إليكم هل تقرأ الآيات الواردة في أذكار اليوم والليلة بالترتيل وهل تقرأ جهرا أم سرا؟
أما بالنسبة للترتيل فالآيات التي تؤتى بها للاستشهاد السنة بمعنى أنه يفك من هو مدغم ويدغم. بالنسبة لهذه المسألة أعيد، الأخوان يقولون لم يسمعوا شيئا. لا يشرع لمن أراد الاستشهاد، لمن أراد الاستشهاد بالقرآن أن لمن أراد الاستشهاد بالقرآن أن يقرأه مرتلا كما يقرأ في الصلاة أو من أجل التلاوة، كما قالت بذلك اللجنة الدائمة وغيرهم من أهل العلم. وسألت شيخنا مقبل رحمة الله عليه عن هذا السؤال فقال أنا لا أقول بأنه بدعة، لكن الأولى أن لا يفعل، الأولى أن لا يفعل. ومعنى هذا وحقيقته ليس معناه أنه يخل بالقراءة إذا قرأها، أن يقرأها بإخلال، بمعنى أنه يفك المدغم ويدغم المنفك وما شابه ذلك من جهة الأحكام الأخرى، لما رواه البيهقي فيما أذكر عن أن ابن مسعود رضي الله عنه سمع رجلا يقرأ قوله تعالى للفقراء فقطعها عن المد، فقال ما هكذا قرأنا ولا أقرئنا، فقال له وكيف؟ قال إنما قرأها هكذا النبي عليه الصلاة والسلام ثم مدها للفقراء. فعلى كل حال يقرأ الإنسان قراءة سمحة فيما يتعلق بالأذكار والاستشهاد بالمحاضرات وما أشبه ذلك. نعم.
صلى الله عليكم شيخنا. هذا سائل يقول صلى الله عليكم ما الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الخفي؟
بعض أهل العلم يفرقون بين هذا كالشيخ ابن باز عليه رحمة الله ومغفرته والشوكاني عليهم رحمة الله أيضا، يجعل الشرك أربعة أنواع: شرك أصغر وشرك أكبر وشرك ظاهر وشرك خفي. وهذا كله لا يظهر، وإنما الذي دلت عليه الأدلة أن الشرك الخفي نوع من الشرك الأصغر، فالشرك نوعان: شرك أصغر وشرك أكبر، ثم بعد ذلك النظر في أنواعه من جهة أخرى. نعم.
صلى الله عليكم شيخنا. هذا سائل يقول هل يجوز هجر تارك الصلاة وإن كان من ذوي القربى كالأخ أو الأخت
بعد مناصحته وإقامة الحجة عليه والإنكار عليه؟ يهجر لزجره وردعه حتى يرجع ويراجع أمره في مسألة الصلاة.
صلى الله عليكم. هذا سائل يقول شيخنا بارك الله فيكم هل يجوز ترك جلسة الاستراحة في صلاة الجماعة خلف الإمام الذي لا يأتي بها متابعة له؟
هذه المسألة في الحقيقة أنها مسألة طال فيها الكلام، وقد صنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسالة نافعة ماتعة نفيسة، هي من أنفس ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله من الرسائل المختصرة، مذكورة في جامع الرسائل، ليس جامع الرسائل التي طبعه الشيخ محمد رشاد سالم، لا، ولكن جامع المسائل، ليس الرسائل، جامع المسائل الذي طبعته عالم الفوائد بتحقيق محمد عزير شمس في المجموعة الخامسة، وأرجو أن يكون من الحاضرين عبر البايلوكس من هو تابع للإخوة في معهد الهدى والنور، لأني قد وعدتهم مرارا بأن آتيهم باسم هذا الكتاب فأنسى. جاءت المناسبة وهي رسالة عنوانها الرد على من قال بتحريم الصلاة خلف المالكية، وهذه الفتوى صدرت من أحد فقهاء الشافعية، والذي نسخها وكتبها عن شيخ الإسلام من أئمة الشافعية، وهي رد على أحد فقهاء الشافعية قال بهذه الفتوى بسبب الاختلاف في المذهب، وهذه المسألة أطال فيها شيخ الإسلام رحمه الله وذكر طرفا من الآثار وما أشبه ذلك في صلاة الأئمة خلف بعضهم البعض مع وجود الخلاف فيما بينهم في مسائل ربما يقول بعضهم ببطلان الصلاة فيها وبدون نكير بين المسلمين. فمن استطاع على كل حال أن أراجع الرسالة، لكن أجمل الجواب على هذا بأن مسألة متابعة الإمام هي في المسائل الظاهرة، ومسألة صلاة الاستراحة مسألة من المسائل الظاهرة، وقد اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى بين من قال بشرعيتها مطلقا كالشافعية ومن قال بعدم شرعيتها مطلقا كالحنابلة ومن قال بنوع من التفصيل كما هو قول طائفة من الحنابلة بأنه إن احتاج إلى فعلها ككبر فإنه يفعلها وإلا فإنه لا يفعلها، والحالة هذه فإذا كان الإمام يفعلها فإنه يتابع لا شك في هذا، وأما إذا تركها فالأمر فيه سعة. وقد سمعت شيخنا الفوزان حفظه الله يسأل عن مسألة متابعة الإمام في الأمور الظاهرة إذا فعل المأموم خلاف السنة، فقال نحن نتابع السنة ولا علينا من مخالفة الإمام لها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول بارك الله فيكم شيخنا أحسن الله إليكم، لو تذكروا لنا أهم المخالفات التي ترتكب في بناء المساجد.
المخالفات التي ترتكب في بناء المساجد تختلف من جهة الزمان ومن جهة المكان. أما من جهة الزمان فإنه كلما قل العلم ونسخ كلما كثرت المخالفات في بناء المساجد، ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة وتغير الناس أن يزخرفوا المساجد، وقال لتزخرفنها كما زخرفت بنو إسرائيل مساجدها. ومن جهتي أيضا المكان أن هذا اعتبر من الحضارات التي يجب أن تحافظ عليها كل بلد دون النظر إلى ما يخالف الشرع وما يوافقه، فهذان الأصلان على كل حال إذا ربطتهما استطعت أن تعرف الكثير من المخالفات الشرعية التي وقع فيها كثير من المسلمين في بنائهم للمساجد ولهذا ينبغي أن يقال دائما بأن المسلمين يجب أو ينبغي لهم أن يكونوا عالمين بما يقدمون إليه. فالناس يحتاجون إلى العلم في كل شيء، ومنها بناء المساجد ابتداء بتحديد موقع أو جهة القبلة، وأيضا ما يتعلق بالزخرفة وما أشبه ذلك. المأسوف عليه عند كثير من المسلمين أن ما سموه على المسلمين كما قال ربنا تبارك وتعالى والذين كما في قراءة نافع عندكم وفي قراءة عاصم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى ومعلوم ضابط الإضرار بالمسلمين وتفريقهم. ومن ذلك أيضا من المخالفات في بناء المساجد أن يبنى مسجد لا حاجة للناس فيه وإنما يبنى لأجل إقامة البدعة، فلأن هذا المسجد الذي هم فيه لا يؤذن لهم لإقامة البدع والخرافات فإنهم يذهبون لبناء مسجد آخر. ومن المخالفات الواقعة في بناء المساجد أن ينحرف بها عن القبلة إما جهلا وإما قصدا، يعني بأن يكون قاصدا، وهذا أمر خطير جدا، ولهذا الواجب التحري في هذا الأمر. ومن المخالفات المتعلقة ببناء المساجد ما يتعلق بما يسمى بدورات المياه أو الخلاء، لأن توضع الكنف أو مواطن قضاء الحاجة مستقبلة للقبلة أو مستدبرة لها، وإن كانت المسألة فيها خلاف فينبغي الخروج من هذا الخلاف والعمل بالاحتياط حتى لا نعرض من ربما يكون من قوله أو اجتهاده أنه لا يرى أن تقضى الحاجة إلى جهة القبلة، وإن كانت المسألة كما قلت لكم فيها خلاف فيها كراهة. ومن المخالفات أيضا التي ينبغي أن تذكر وقد أشرت إليها سابقا مسألة زخرفة المساجد، بمعنى أنه يجعل في هذه المساجد زخارف يزعمون أنها من الحضارات، يزعمون أنها من الحضارات وأنها حضارات دول، وهذه الحضارات ما جاءت إلا بعد ذهاب القرون الأولى، فالناس اتخذوا هذه النقوش وهذه الزخارف، فأهل المغرب لهم طرقهم في هذا الأمر وأهل المشرق لهم طرقهم في هذا الأمر. وأيضا من المخالفات، أنا طبعا أحاول أن أستحضر بعضها، من المخالفات عند طائفة من أهل العلم وضع الخطوط التي تشغل المصلين في حال رص الصفوف بزعم أنهم يستعينون بها على تسوية الصفوف، وقد اختلف العلماء والمعاصرون في هذه المسألة، والذي سمعته من شيخنا العلامة الفوزان أنه يقول بأن وضع الخطوط، وهذا السماع كان في يوم السبت الماضي، بأن وضع الخطوط في المساجد من البدع، وبأنها تسوى الصفوف على الحالة التي هي عليها. وكذلك كان يقول بهذا شيخنا مقبل عليه رحمة الله ومغفرته. وبالنسبة لزخرفة المساجد قد ذكرت لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى وقد جاء جملة من الآثار في هذا المعنى، حتى قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وأنتم ترون، نسأل الله العافية والسلامة، هذا الأمر وهذا التباهي بين المسلمين وبين المسلمين من جهة التجار ومن جهة الزعماء عافانا الله وإياكم. وعلى كل حال هذا طرف من ما يتعلق مما حضرني مما يتعلق بالمخالفات في بناء المساجد. بارك الله فيكم، وفقكم الله، وفقنا الله وإياكم.
بما يحبه ويرضاه، بهذا القدر إن شاء الله تعالى نكتفي، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.